فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
قيد على الإطلاق وهي مسألة رؤية وجه الله جل في علاه الذي صورك وخلقك ورزقك الذي كون هذا الكون وكل جمال في الكون يدل على جمال الله جل في علاه، فأنت تشتاق شوقا عظيما لرؤية الله جل في علاه كما كان السلام يدعو الله بأن يرى ربه جل في علاه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. الشوق إلى لقاء الله جل في علاه والنظر إلى وجه الله جل في علاه هو أنعم ما ينعم به أهل الجنة وأهل الجنان في الخلود، اللهم اجعلنا جميعا كذلك. فهم جاهلوا هذه المسألة العزيزة الشريفة جدا، ومع ذلك لم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا هل نرى ربنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس. عامة مسألة العذر بالجهل مسألة عظيمة جدا، وأخطأ كثير من المتشددين في هذا العصر، أو قل من الذين هم من المعتدلين لكن يرون بأن العلم قد انتشر، لأن الذين ينكرون العذر بالجهل صنفان. الصنف الأول صنفان ينكرون العذر بالجهل، الصنف الأول صنف متشدد وهم أقرب إلى الخوارج منهم إلى أهل السنة والجماعة، وهؤلاء مصيرهم بعد ذلك إلى تكفير الناس بالغلطة وبالغلطتين وبالمعصية وبالمعصيتين. ومنهم من هم من أهل السنة والجماعة لكنهم يرون أن العلم قد انتشر، فإذا انتشر العلم فلا عذر بالجهل، وهذا صراحة فيما فيه من النظر. وإلا فأصول الشريعة ومقاصد الشريعة رحمة الله بالعباد، رحمتي سبقت غضبي، وإن الله جل في علاه قال وما ما يفعل الله بعذابكم. فالعذر بالجهل أصل من أصول ديننا، وليس أحد أحب إليه العذر من الله جل في علاه. لذلك بعث الرسل وأنزل الكتب، وأيضا ليل نهار بحلمه جل في علاه يمهل ويملي ثم يملي ثم يملي، لكن إذا أخذ لم يفلت سبحانه جل في علاه. لذلك في هذه المسألة الشريفة يستدل بها علماؤنا جاهل الصحابة هذا الباب ولم يكفرهم. ونظير ذلك عندما مروا على ذات أنواط على أقوام ينيطون سيوفهم على الشجرة، فقالوا يا رسول الله أعجبنا ذلك، أما تجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط؟ فقال سلم الله أكبر، انظر، قالوا اجعل لنا ذات أنواط. هم كانوا يتبركون بالسيوف المعلقة على الأشجار كأن البركة تأتيهم من ذلك وأن النصر سيأتيهم بهذا. فقالوا أما ألا تجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط؟ فقال سلم الله أكبر، انظر إلى ما سيأتي، الله أكبر، إنها السنن، قلتم مثل ما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ولذلك الراوي يعتذر من هذا الباب في أول الحديث ويقول كنا إيش، حديث عهد بجاهلية، يعني دخلوا الإسلام جديدا فهم جاهلوا هذه المسألة. فلما قال السلام القول هو قفل الكفر، قال الله أكبر، قلتم مثل ما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ثم بين لهم خطأ ذلك. فإذا الجهل أو العذر بالجهل أصل من أصول ديننا. المسألة الثانية هي أشرف مسائل العقيدة على الإطلاق، وهي رؤية الله جل في علاه. فقال السلام هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست فيها في سحابة؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا لا. قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم كما تضارون في رؤية أحدهم، كما لا تضرون، أو قال لا تضرون في رؤية ربكم إلا كما تضرون في رؤية أحدهم. المسألة الأولى أن هذا التشبيه لا تشبيه المرء بالمرء بحال من الأحوال، ليس كمثله شيء، فلا يقال بأن وجه الله جعلك كالشمس أو كالقمر. أنت إذا أحببت أحدا وأردت أن تمدح فيه ما فيه من ملاحة الوجه أو من البهاء أو من الإشراقة تقول وجهك كوجه إيه القمر. لما أرادوا أن يمدحوا النبي صلى الله عليه وسلم قال الراوي نظرت إلى رسول الله إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم ونظرت إلى القمر فوالذي نفسي بيدي لوجه رسول الله أشرق من أو أجمل من وجه إيش من القمر. لكن الله تعالى ليس كمثله شيء، كل كمال كل جمال في الكون دال على جمال الله جل في علاه، وهو سبحانه جل في علاه ليس كمثله شيء. فالتشبيه هنا ليس تشبيه المرء بالمرء، ولكن تشبيه الإيش الرؤية بالرؤية. وكيف يكون تشبيه الرؤية بالرؤية؟ قلنا تشبيه الرؤية بالرؤية أنك لا تضار عندما تنظر إلى القمر. الناس ولو تزاحمت لا يحدث لك تشويش على الرؤية، لأن القمر وين؟ في السماء. من يشوش عليك أن تنظر إلى السماء؟ ولو حتى التزاحم كان شديدا لا يضرك وأنت تنظر إلى القمر وهو في السماء. فكأنه يقول الرؤية كالرؤية، لا يمكن أن يقع بك الضيم أو الضرر وأنت تنظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وجل في علاه. هذه أيضا يثبت أهل السنة والجماعة هذه المسألة العظيمة الشريفة المنيفة برؤية الله يوم القيامة. هذه مسألة تتعلق بها ثلاث مسائل. المسألة الأولى هي إثبات الرؤية والرد على من يخالف ذلك، لأن بعض من قالوا بالرؤية وإثبات الرؤية احتاروا وحاروا، وأيضا وهم أصل في التأويل لا في التحريف أرادوا أن يجعلوا إثبات الرؤية على ما تملي عليهم عقولهم كما سنبين. الأمر الثاني بأن هذه الرؤية هل هي ممكنة في الدنيا أم لا؟ أسألكم الآن، هل هي ممكنة في الدنيا أم لا؟ إجابة خاطئة، والله ممكنة، هي ممكنة لكن لا نستطيع أن نصل إليها ولا تحصل، لأن لو لم تكن ممكنة لما تجلى الله لإيه؟ للجبل، لكننا لا نستطيع ولا يحدث، ما مش ممكن هذه الأجساد وهذه الأعين أن تصبر وترى ربه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم، هذا ليس دلالة على أنها استحالة أن ترى، إنكم لن تروا ربكم لأنكم لا تستطيعون إلى ذلك سبيلا، لكن لو لم تكن ممكنة لما تجلى ربنا لإيه؟ للجمل. قال فإن استقر مكانه فسوف تراني. عامة رؤية الله جل في علاه وإن قلنا بأنها ممكنة لكنها لا يمكن أن تكون في هذه الدنيا بالعين البصيرة، قد تكون بإيش؟ بعين الفؤاد لا بالعين البصيرة. يبقى رؤية الله ممكنة في الدنيا بعين الفؤاد لا بعين إيه؟ لا بالعين البصيرة كما سنبين. أدلة رؤية الله جل في علاه أدلة كثيرة جدا من الكتاب ومن السنة ومن إجماع أهل السنة وجماعة، وأيضا أدلة العقل والفطر السليمة تؤكد وتعضد لنا رؤية الله جل في علاه يوم القيامة. أما الأدلة فمن الكتاب كثيرة، منها وأصلها وأسها وركنها الركين هو التصريح بالرؤية بالعين البصيرة، وهو قول الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة، ندرة إشراقة جمال بهاء عظمة. لما اكتسبت هذه الوجوه النيرة هذه الوضيئة هذه الإشراقة؟ للنظر إلى وجه الله الكريم. قال وجوه يومئذ ناضرة، ها العلة الحكمة الإجابة جاءت في الآية، وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. طبعا المشوشون قالوا وجوه يومئذ ناضرة إلى ثواب ربها إيش؟ ناظرة، وهذا صحيح، إلى حور العين، ينظرون إلى حور العين، يتمتعون بالنظر إلى حور العين كما معانقة حور العين من المتعة بالمكان، وهذا حق. ينظرون إلى أنهار من خمر وأنهار من عسل وأنهار من لبن وأنهار من ماء غير آس، ينظرون إلى الأشجار إلى الثمار، ينظرون إلى الخيل وهم عليها يطيرون بها، كما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله إني أحب الخيل، هل في الجنة من خيل؟ قال نعم خيل، لكن ليست إيش كخيلك هذه، خيل لها أجنحة من ذهب تطير بك حيثما شئت. ورجل الآخر الذي سأل عن الغنم قال نعم غنم من ذهب. فالغرض المقصود هو ينظر إلى نعيم قد غرس الله كرامة هذه الجنة بيده لهؤلاء الذين قد انقادوا وانصاعوا واستسلموا لربهم جل في علاه وما تجاوزوا الحدود مع الله جل في علاه. هذا صحيح، لكن الأصل عدم التقدير، الأصل عدم التقدير. أنت لما تقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ثواب ربها، هذا ليس من إيه؟ من أصل قول الله جل في علاه ولا من أصل قول المسلم، والأصل عدم التقدير. فإن قدرت فعليك أن تأتي لنا بإيه؟ بالدليل، ولا دليل. قال الأدلة كثير، أما قال المسلم عددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر. قلنا نعم، لكن أين عندك أن تقول بالتقدير في الآية؟ نحن نؤكد برؤية الله جل في علاه بآيات أخرى، لا بأن نقول بالتقدير. لما يقول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، قال الله جل في علاه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقال المسلم الحسنى الجنة والزيادة النظر لوجه، ما قال لثواب ربك، قال النظر لوجه الله الكريم. فالأصل عدم التقدير. وطبعا العلماء يقولون بأن النظر هذا الفعل يتعدى بنفسي ويتعدى بإلى ويتعدى بإيش؟ ما في حراك، المدة الطويلة جعلت العقول تنام، يتعدى بنفسي. انتوا قرؤوا سورة الأعراف تبين لكم يتعدى بنفسي ويتعدى بإلى ويتعدى بالباء ويتعدى بالباء. إذا تعدى بنفسي معناه الانتظار، تعدى بنفسي معناه الانتظار. انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوره انظرونا يعني انتظرونا، لما يتعدى بنفسه بمعنى الانتظار، واذا تعدى بالباء بمعنى ايه النظر بالقلب يعني التفكر والتدبر، افلم ينظروا في ملكوت السماوات والارض. يبقى اذا تعدد بفي او بالباء يعتبران، تعدد بالباء او بفي بمعنى انها ايه التدبر والتفكر، افلم ينظروا في ملكوت السماوات والارض يعني بالتدبر حتى يعلموا مظاهر ربوبيه الله جل في علاه والاء الله جل في علاه، فيستقر في قلوبهم عظمه الله وقدره الله فيقعون تحت قول الله جل في علاه ما لكم لا ترجون الله وقارا. يقولون لا، نحن نرجو لله وقارا ونقدر الله ونقدر عظمه الله جل في علاه بما راينا من مظاهر ربوبيه الله جل في علاه. ويتعدى بإلى فيكون بالنظر بالعين البصره، وهذه الايه صريحه بذلك، قال وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظرة. وأيضا من الآيات قول الله جل في علاه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وأعظم التفسير تفسير القرآن بالقرآن ثم تفسير القرآن بالسنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، فما رأيت من أجر في الكتاب وفيه يزيد فالزيادة هذه بالنظر إلى وجه الله الكريم، كما قال الله جل قال عن الجنة لهم فيها ما يشاءون ولدينا ولدينا مزيد. لدينا مزيد يعني إيش المزيد؟ وهو رؤية الله جل في علاه. أيضا من ذلك قول الله جل في علاه عن المؤمنين في سورة المطففين وصفهم، قال على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون، هذه دلالة على رؤية الله جل في علاه، لكن كيف؟ والله أنا كررت وجه الدلالة من هذه الآية على رؤية الله جل في علاه أكثر من مرة، ممتاز. القاعدة نفي المعمول ينبئ بإيش؟ بالعموم. ينظرون على الأرائك أهل الإيمان يضحكون على أهل الكفران الذين يطلبون يقولون نريد الماء، قال إن الله حرمهما على الكافرين، يضحكون وهم ينظرون، ينظرون إلى حور العين، نعم، ينظرون إلى نعيم الله جل وعلا في الجنة من الثمار والأشجار والأنهار والبحار، نعم، ينظرون إلى وجه الله الكريم، نعم. فإذا قول الله على الأرائك ينظرون أعظم ما ينظرون إليه هو وجه الله جل في علاه، هو وجه الله جل في علاه. أيضا من ذلك ما استدل به الإمام الشافعي في قول الله جل في علاه عن الكافرين في عقاب الكافرين، قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لا لمحجوبون، قال كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون. فقال الإمام الشافعي حجبهم عن رؤية وجهه الكريم في الغضب، فلأن يجعلهم يرونه في الرضا من باب أولى. لما كان العقاب للكافرين بالحجب كان الثواب للمؤمنين بإيش؟ بالرؤية، كان الثواب للمؤمنين بالرؤية. وأما من السنة فكثير، فالحديث صريحة في رؤية الله جل في علاه ورؤية وجه الله الكريم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري جنتان، هذا في الصحيحين، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وأيضا جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا وجه ربهم إلا رداء الكبرياء على وجه. يبقى يكشف رداء الكبرياء فينظر الناس إلى وجه الله الكريم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم عندما قال صلى الله عليه وسلم يدخل أهل الجنة الجنة فينادي الله جل في علاه على عباده فيقول هل تريدون شيئا، فيقولون ربنا ألم تبيض وجوهنا، ألم تثقل موازيننا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تدخلنا الجنة، ألم تخرجنا من النار أو تنجينا من النار، فقال إن لكم موعدا أنجزكموه، ما هذا الموعد؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه إلى وجه ربهم الكريم، فما أنعموا بنعيم مثل هذا النعيم. هذا أيضا فيه دلالة واضحة جدا على ورؤية وجه الله جل في علاه، كما قال الله في الكتاب قال لهم رزقهم في لهم فيها رزقهم لهم الآية في سورة مريم ولهم لا لا ولهم فيها رزقهم لهم رزقهم فيها بكرة وعشية، قال هؤلاء المقربون الذين يرون الله على بكرة وعشية. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله على يكشف الحجاب فينظرون إلى وجه ربهم سبحانه جل في علاه. هذا بالنسبة لأحاديث السنة لتثبت رؤية الله جل في علاه. وحديث الباب عندما قال هل تضارون في رؤية القمر في رؤية الشمس، قال لا تضارون في رؤية الله جل في علاه. وأما الإجماع فقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الله تعالى يرى يوم القيامة، يرى بلا إحاطة، يرى بلا إحاطة، فهو الذي أحاط كل شيء أحاط بكل شيء علما وأحاط كل شيء قدرة ربوبية سبحانه وتعالى في علاه. وقد نقول رؤية الله لا تستلزم الإحاطة، فإن الله لا يحاط به بحال من الأحوال. ونقول بأن الأدلة على رؤية الله جل في علاه من ناحية العقل هو الآية العظيمة التي في الحوار الذي دار بين موسى وبين ربي عندما قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. العلماء يقولون بأن هذه الآية العظيمة تثبت عقلا جواز رؤية الله جل في علاه وأن الله يرى في الآخرة، لأن هذا كان في الدنيا، فجواز رؤية الله في الدنيا لأن يكون جائزا في الآخرة من باب إيه؟ من باب أولى. فيقول قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقة. أما الدلالات العقلية من هذه الآية العظيمة، أولا سؤال موسى أنه سأل ربه أن يراه، وموسى أأدب من أن يسأل الله جل وعلا بسؤال فيه تجرؤ أو سؤال فيه تعدي أو سؤال فيه تجاوز. فلما سأل ربه علمنا بأنه يجوز سؤال الله جل وعلا رؤية الله أو رؤية وجه الله جل في علاه، لأنه سأل ربه. فهذه من موسى عليه السلام وهو أأدب الناس مع الله جل في علاه. الدليل الثاني العقلي بأن الله لم ينكر عليه هذا السؤال، لما قال رب أرني أنظر إليك قال كيف تسألني ما ليس لك به إيش علم، ما قال ذلك. والدلالة على ذلك النظير بالنظير يبين بضدها تتبين الأشياء، لما قال نوح عليه السلام رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق أقره أم أنكر عليه، أنكر عليه. إذن الله جل وعلا لا يقر على منكر بحال من الأحوال، فقال الله جل وعلا لا تسألني ما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهلين، ولم يحدث مع موسى ذلك بل أقره وتجلى له وتجلى للجبل. الثالث بأن الله جل وعلا قد علق الرؤية على ممكن ولا على مستحيل، على ممكن، قال إن استقر فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما علق على الممكن قلنا هذه دلالة واضحة جدا على جواز رؤية الله جل في علاه. فإذا من الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. الذين أنكروا ذلك الجهمية، وهؤلاء إن شاء الله يحرمون من رؤية الله يوم القيامة. الجهمية والمعتزلة يقولون أنهم ينفون الصفات أصالة، وأما أهل التأويل وأنتم تدرون من أهل التأويل قالوا يرى لكن يرى إلى غير جهة، لأنهم لا يعتقدون علو الله جل في علاه، لا يقولون بعلو الذات. طب أين هو إن لم يكن هو على العرش استوى؟ أين هو في الأرض، في سابع أرض، في رابع أرض؟ أين هو في البحار، في الحشوش؟ فأين هو سبحان ربي العظيم لم يكن في العلو؟ فأين هو وهو الذي قال في العلو قال الرحمن على العرش استوى؟ ويقول الجارية أين الله، سؤال صريح الإنسان يسأل بالأينية هو الآن أين الله، فتقول في السماء. فالغرض المقصود يقولون يرى إلى غير جهة، هذا كلام لا يمكن، خبط عشواء، تفسر ذلك، تحلل ذلك، تنظر مع ذلك، تقف عنده ما تعرف شيئا. هل يمكن رؤية بغير جهة؟ دلوني بالله عليك، هل يمكن رؤية بغير جهة؟ هذا أمر عجيب، أمر لا يمكن أن يتصور في العقل. كما قالوا بأن الله يتكلم، نعم لكن بغير صوت وحرف، والمسألة اللي انت بتسمعه ده مش صوت وحرف ولا شيء، لا لا، ده هو الله يخلق في النفس إدراكا تدرك كلام الله جل في علاه. هذا ما هو الفلاسفة عندما يجيشون جيوشهم فإنهم يؤثرون على العقول والقلوب، كأيضا في الرؤية قالوا هذا الكلام، قالوا يرى إلى غير جهة، فلما استهجن عليهم هذا القول ماذا قالوا؟ قالوا الله يخلق إدراكا في الناس كأنها الرؤية. لا بالضبط، بالضبط كلام الفلاسفة الذين يقولون بأنه لما تطهر النفس يأتي العقل الإيه؟ لا لا، العقل الفياض، وهذا الذي يعني يعتقدونه، فهي مصيبة كبرى. فرؤية الله جل وعلا رؤية حقيقية بالعين البصيرة، تنظر أنت إلى وجه الله الكريم بدون إحاط. هذه بالنسبة للمسألة الأولى في رؤية الله جل في علاه. تبقى أن مسألة العالقة بهذا الباب، إذا قلنا بأن الله لا يرى في الدنيا وأنتم تجزمون بذلك لأن السلام قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، مع أنها رؤية ممكنة لكن لا يمكن للإنسان أن يرى ربه في الدنيا، لقول السلام جزما، وهذا وحي من الله جل في علاه، لا سيما أنه قد قال لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، علق على ممكن لكنه لم يستطع إلى ذلك سبيلا لضعف الجسد. نحن أيضا كذلك، أو نحن أضعف من موسى، موسى أوتي بقوة 40 رجلا، أما نحن أضعف من نصف رجل. الغرض المقصود بأن المسألة وين علقت على الممكن لكننا لن نرى ربنا في الدنيا، لأنه قال لن تروا ربكم حتى تموت، وهذا بالعين البصيرة، لكن عين الفؤاد يمكن للإنسان أن يرى ربه. نعم يرى رب، يرى رب والصفة، قلنا يرى ربه، بل يرى ربه على صورة والآخر يراه على صورة غير هذه الصورة التي يراه فيها، لا غرو ولا عجب. فالله جل وعلا يأتي من صورة ويتحول إلى صورة. الله أتتجرأ على ذلك؟ قلت أنا لا أتجرأ على ذلك، قطع لساني انت كلمت عن ربي جل في علاه بغير دليل. هذا جاء من النبي صلى الله عليه وسلم ليس من رد على النبي قوله لا ترد علينا نحن. الحديث في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم ان في حديث الشفاعه الطويل قال النبي صلى الله عليه وسلم فياتون الى الله جل في علاه فياتيهم الله جل في علاه فيقول من تنتظرون فيقولون ننتظر ربنا فيقول انا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك لست بربنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيهم على الصورة التي يعرفونها فخرون سجدا. في الرواية الأخرى قال فيتحول إلى الصورة التي يعرفونها. فإذن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس من عنديات نفسي ولا من كلامي، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك علماؤنا قالوا فإنه يأتي لكل إنسان في المنام على قدر إيمانه، يأتي في صورة تواكب الإيمان قدر إيمان هذا العبد الذي نام طاهرا متطهرا يرى ربه في المنام. وهذا يعني أصله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الترمذي قال رأيت ربي ثم قال في إيش أكمله في أحسن صورة. قال رأيت ربي في أحسن صورة، لما يقول صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة يبقى إذن الله تعالى يأتي في صورة حسنة ويأتي في صورة إيه أحسن. ما يقول رأيت ربي في أحسن صورة فيها دلالة أنه يأتي في صورة حسنة ويأتي في صورة إيه في صورة أحسن. فلما جاء في صورة حسنة وجاء في صورة أحسن دلالة واضحة جدا على أن الرجل على يأتي لكل إنسان على قدر إيمانه في صورة. لما جاء كان السلام أعلى الأمم هو أعلى الناس إيمانا جاءه في أعلى صورة قال رأيت ربي في أحسن صورة فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى إلى آخر أرواح حتى أنه قال لا أدري. قال فوضع يده على صدري فوجدت برد أنامري إيه؟ على صدري. فبعد ذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب لله جل في علاه على السؤال. عامة رؤية الله جل وعلا في المنام هي ثابتة أثبتها كما قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الترمذي. والأصل أنه لا خصوصية، الأصل بأن خطاب لله خطاب للأمة، خطاب للأمة خطاب للنبي، خطاب لله للنبي خطاب للأمة، خطاب الأمة أيضا خطاب للنبي، والنبي يندرج تحت الأمة والأمة تندرج تحت النبي صلى الله عليه وسلم. فلا خصوصية، فإن قال النبي رأيت ربي يبقى إذن للأمة أن ترى ربها. وهذا ورد عن جعفر الصادق رضي الله عنه وارضاه قال يرى ربنا في المنام وكل على قدر إيمانه. وورد عن السلف من التابعين وتابع التابعين، وورد أيضا عن الإمام أحمد هو نفسه قال رأيت ربي ثلاث مرات أو قال رأيت ربي. فهو أيضا ورد عن عبد القادر الجيلاني أنه رأى ربه في المنام، وهذا استدل به ابن تيمية عندما رأى ربه في المنام فقال يا عبد القادر إني أسقطت عنك التكاليف، قال أخسع عدو الله. فقالوا له كيف عرفت أنه ليس بربك؟ لما يستدل هو بهذه القصة على إيش؟ على أنه رأى وقصت على الناس فلم ينكر عليه أحد ذلك، لكنه قال كان زيفا لم يكن ربي، لكن هو كان الشيطان. قال كيف عرفت أنه ليس بربك؟ قال لأنه قال لي أسقطت عنك الإيه التكاليف. طبعا هذا القوم يرفعون يعني أنفسهم في المعالي عندما يسمعون ذلك، لأنهم قد يبلغون ما لم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من بلغ اليقين فأسقط عن نفسه الإيه التكاليف، فانتهى الأمر، رجل ما فيش مشاكل عنده أسأل لأنه بلغ ما لم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن عبد القادر لما كان فقيها عالما متقنا محققا لما قال له أسقطت عنك التكاليف قال أخسع عدو الله، لم نرى ذلك من السلام. قد قال الله لنبيه هو أعظم الخلق قدرا عند الله جل في علاه، قال له فاعبد ربك حتى يأتيك إيش حتى يأتيك اليقين. فلذلك قالوا لا يرى ربنا جل في علاه بالعين البصيرة لكن يمكن أن نراه بعين الفؤاد. تبقى المسألة الأخيرة العالقة بهذا الباب، وهو إن قلنا بأنه لا يرى الله في الدنيا هل النبي يدخل مع الأمة والأمة تدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلاص جزمنا بأنه ليس لأحد من أحد الأمة أن يرى ربه. هل النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يرى ربه؟ قال ابن عباس نعم رأى ربه مرتين. ابن عباس قال قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه مرتين. وقد ورد عن ابن عباس أنه قال الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمن؟ لمحمد. هذا السند يعني فيه كلام، ومن حسنه حتى نقول المتن فيه كلام. توافقون أم تخالفون؟ دكتور أيمن تعال 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 تعال، من نص ساعة أنت داخل المسجد لم تصلي ركعتي تحية المسجد، أتنشغل بدنيا عن دين؟ يعني أنت رئت لتكتب مع الناس من أجل الدين تتركه من أجل الدنيا؟ ولو كان حتى الأمر ما يعني إيش اللي بيحدث هذا شيء؟ حتى لو كانت الاتصالات متوالية عليك في أمر بيت في أمر صفقة في أمر مريض أنت الآن مع الله، فلا تخرج عن هذه الدائرة فتخسر. عارف وأنت مع الله كل الاتصالات دي كم ممكن يكفيك الله إياها وأنت جالس الملك يرد عنك. اغلق ما عندك من الهاتف واجلس شيخ اجلس اجلس فيكتبك الملك. طيب ف فتصعد باسمك، فتصعد باسمك الى الله جل في علاه. نعم. ما في اجابة؟ مش عارفين السؤال ايش؟ نعم. ايش؟ قلت توافقون على المتن الذي جاء به ابن عباس؟ قلنا استند فيه كلام، لا حسنوه. طيب المتن قال الخلة لابراهيم، والكلام لموسى، والرؤية لايش؟ لمحمد. هذا فيه نكار، فيه نكار، ده تقليل من شأن من؟ من شأن نبينا صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن السلام له مكانة الخلة ليست المحبة، لا يقال من الخلة الخلة لابراهيم والخلة وليست الخلة لمحمد، لا، محمد خليل الرحمن جل في علاه، بل والكلام أيضا لمحمد. يبقى محمد قد حاز الفضائل بأسرها صلى الله عليه وسلم، الخلة والكلام وأيضا المحبة تنزل تحت الخلة، صحيح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم إيش؟ خليل الرحمن. والكلام أما كلمه الله تعالى ليس بينه وبينه حجاب عندما فرض عليه صلاة 50 صلاة، كلمه ولا ما كلمه؟ كلمه سبحانه جل في علاه. يبقى إذا هذا المتن فيه نكارة عندما يكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والمحبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا تقليل من شأن النبي صلى الله عليه وسلم عند الله، بل النبي صلى الله عليه وسلم أرفع من ذلك، وله الكلام وله أيضا الخلة بأبي هو وأمي. لكن الحق بأنه لم يرى ربه كما قال مسروق لعائشة رضي الله عنها وارضاه، أتسمعين قد قال بعض القوم بأن محمد قد رأى ربه بعينه البصرة؟ قالت قد قف شعري مما تقول. ثم قالت من قال أين أنت من ثلاث من حدثك بهن فقد أعظم على الله الفرية. ثم قالت من حدثك بأن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. لما قالت قد قال الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ هذا استدلال خطأ، استدلت بالدليل الخطأ، استدلت استدلالا خطأ خطأ في هذه المسألة، لكنها أصابت فيما تبنت بأن محمد صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. لكن هذا الدليل لا 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 لا, لا يمكن أن الاستدلال به، لأن الدليل أعم من إيش؟ من الدعوة، الدعوة أنه لم يرى ربه، والدليل يتكلم عن الإدراك لا عن الرؤية، والإدراك أخص، الإدراك أخص من إيش؟ من الرؤية، الرؤية عام. والقاعدة الأصولية عند العلماء نفي الأخص لا يستلزم نفي الإيه؟ العام، مفهوم ولا لا؟ فهي استدلال ليس بسديد، لأن قول الله جل في علاه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هذا حق. الله ما قال أنك لا تدرك، قال أنك لا تدركه، لكن ما قال أنك لا تراه، صحيح ولا لا؟ فإذا الدلالة هنا نقول الاستدلال بالآية هو استدلال فيه نوع من الخطأ، والصحيح الراجح بأن محمد صلى الله عليه وسلم لما ربه لقوله السلام إنكم، وهو يدخل تحت الخطاب، قال إنكم جزما إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذن هذه مسألة الرؤية والمسألة تتعلق بهذه الرؤية. قوله صلى الله عليه وسلم أي فل، يعني أي فلان، هذا من باب الترخيم كما كان يقول يا عائش، وهذا من باب الترخيم له ما له من الفوائد، منها التعظيم ومنها أيضا التحقير. قال أي فل، قال هنا أن الله جل وعلا قال ألم أكرمك، وقال وأسودك وأزوجك، فالله جل وعلا عدد عليه النعائم. تعديل النعائم هذه فيها فوائد عظيمة جدا في الدنيا أن تذكرها المرء، ولذلك كان كل نبي يقول لقومه ولعشيرته اذكروا آلاء الله لا ولا اذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وأيضا قد أناط الفلاح بأن تتذكر نعائم الله جل في علاه. فوائد عظيمة جدا، منها أولا أن الله جل وعلا هو الذي ابتدأك بهذا الخير، ليس منك ولا من زكائك ولا من عشيرتك ولا من قومك، لا، هي من الله ابتداء، وما بكم من نعمة فمن الله. وقول الله جل وعلا في الحديث القدسي فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فلما يعلم أن الأمر كله بيد الله جل في علاه يميل قلبه الميل العظيم لله جل في علاه، يتوكل على الله حق التوكل، يخاف ويرجو الله جل في علاه، يذل لربه جل في علاه. والأمر الثاني أنه يستحي الإنسان النبيل، أتكلم عن الإنسان النبيل، الإنسان أسير الإيه؟ الإحسان. إن أكرمت الكريم ملكته، وإن أكرمت اللئيم تمرده. فأنت كلما تجد الإحسان ينزل عليك من ربك جل في علاه تستحي من الله أن تبارز الله بالمعاصي، وهو يصب عليك النعائم صبا. إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، وأنا أكلأهم على فروشهم، فإن تابوا فأنا حبيبهم، وإن عصوني فأنا طبيبهم. الغرض المقصود أن كانت في الإسرائيليات، لكن المعاني جميلة جدا، بأن الإنسان لابد أن يستحي من ربي جل في علاه، وهو يصب عليه النعائم صبا، تأتيه تتتابع تتايع فعليه أن يشكر ربه جل في علاه أن يستخدم هذه النعائم لله، لأنه يريد استقرار هذه النعائم. واستقرار النعائم يأتي بأمرين اثنين جليلين. الأمر الأول استقرار ذلك اعتقادا في قلبك والتحديث بلسانك، ثم العمل، اعملوا آل داود شكرا. فالله جل وعلا قد أقام عليه الحجة بالنعائم التي أتت عليه سطرة، بأن الله جل وعلا قدمه على الناس، سوده على الناس، ملكه الأراضي والزرع والثمر والمال والنساء والجواري، ورزقه البنين، فأعطاه من كل خيرات الدنيا، فما كان له إلا أن يعبد الله وحده ولا شريك له، فأبى إلا الشرك. لذلك الهدهد أنكر على ملك سبأ بذلك عندما قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، ما كان لها أن تفعل ذلك بعدما من الله عليها هذه المنن، وصارت حتى على الناس وعلى القوم أن تجحد بنعمة الله جل في علاه فتسجد للشمس من دون الله. قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هذه النعائم متعددة الآن ينكرها، فالهدهد كيف وهذه النعائم أنك لم تشكر نعائم ربك جل في علاه وتوحيد الله جل في علاه، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، فهذا إنكار من الهدهد. الغرض المقصود بأن الله تعالى قد عدت هذه النعائم تقريعا وتوبيخا لهذا الذي عتى وطغى وبغى وتكبر وتجبر على رب جل في علاه وتجاوز الحدود. وأيضا في قول الله جل في علاه ألم أكرمك، وهذه الكرامة أنه قد كرم كل بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، ومن الكرامة أيضا أنه قدمه على الناس وجعل له السيادة على الناس وجعل الناس له تبعا، فعليه أن يشكر ذلك لربه جل في علاه. وقال الله تعالى ولم أزوج، وهذا أيضا فيها إلماحة إلى فضل الزواج وأن فيه لعفة وأن الإنسان يحتاج إلى كبح الشهوات وأن يحاول قدر كان يتقرب الله جل في علاه بالعصمة. لذلك الإنسان قال يا معشر الشباب من استطاع منكم من الباءة فليتزوج فإنه أحسن الفرج وأغض للنظر، ومن لم يستطع فعليه بصوم فإنه له وجاء. فهنا يكرم بالزواج أنثى مع المرأة تمتعا بالشهوة ثم يرزقه منها الولد والمال، وهذا أيضا فيه ما فيه من النعائم التي أنعم الله بها على عباده. فكان من الحق أن يشكر ربه كما فعل سليمان، قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ومع ذلك فإنه يقول الله أيضا يقول وأسخر لك الخيل والإبل، سخر لك، كان ممكن الإبل تقتله، ممكن الخيل لا تطوعه، وهذا أيضا من فضل الله عليه. قال وأدرك ترأس وتربع، هذه من الرباع، تربع من الرباع، بل قال بعضهم هي من الربع، فهو يأخذ ربع الغنيمة، جعلك أن الملوك دائما يأخذون يكون خاصة لهم ربع الغنيمة، فيقول الله تعالى أنا جعلت لك هذا حقا خاصا صرفا لك محضا، فعليك أن تشكر هذه النعائم، وأيضا جعلتك رأسا في الناس. ثم بعد ذلك هنا الاقتباس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يختم الله على فمه وبعد ذلك يجعل شهيدا من جوارحه يتكلمون عما كان يفعل، كما قال الله جل في علاه اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. الآية هكذا بما كانوا يكسبون، فهنا من الله تعالى قادر على كل شيء، وإن الفخذ تتكلم حتى من علامات الساعة أن الفخذ تتكلم. هذا بالنسبة لآخر الكلام على هذه الأحاديث. هناك الحديث الآخر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل آل محمد رزق آل محمد قوت، ماشي، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتة أو كفافة، هذا من أعظم الأدعية التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم، بأن الإنسان في هذه الدنيا لا يحتاج منها إلا الكفاف، ولا يحتاج منها إلا أن الله جل في علاه يكفيه أمر الدنيا ومؤونة الدنيا لما الاستكثار من هذه الدنيا، وهي لا يمكن أن تصفو لأحد بحال من الأحوال، خيرها ناقص، وحتى شهواتها ومتعتها لا يمكن أن تصفو من كدر بحال من الأحوال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نظر الناس قال اللهم لا عيش إلا عيشة الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وهنا ابن عمر رضي الله عنه يمر على القصر المنيف فينظر فيعجبه ثم يستدير يقول أعوذ بالله، ثم يقرأ وأمر أهله ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك إيش، ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة والصبر، فأذهب إلى البيت فيقول لامرأتي قومي قومي فصلي. الدنيا هذه لا تساوي شيئا، هذه الدنيا التي قد ضرب الله لها مثلا عظيما في كتابه ليبين لنا دناءة الدنيا عند الله جل في علاه. واضرب لهم مثلا الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هاشما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا قدر هذه الدنيا، ما لي وللدنيا كراكب قال تحت الشجرة ثم تركها وراح، شمسها الى افول هي الى زوال، الدنيا دنية من الدناءة لا تساوي شيئا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لذلك كان الإمام عمر بن الخطاب ينظر إلى بطنه من الجوع يقول قرقري أو لا تقرقري، هي كسرة خبز مع 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 مع, مع, مع الزيت ينتهي الأمر. وهذا الذي كان يفعله الإمام الشافعي، يقول هي بس صراخ الجوع نكفيه ببعض الطعام وينتهي الأمر. هذه هي الدنيا. لذلك كان سنة يقول اللهم ارزق آل محمد كفافة، اللهم ارزق آل محمد قوتة. وقد قال سلم مبينا أن سعادة المرء تمتلئ عندما يكتفي المرء في هذه الدنيا، مؤونة الدنيا تكفيه حتى لا يذل الأحد، حتى لا تكون الإعواز لأحد، ويبقى يعبد ربه جل في علاه حتى يصل إلى الملك الأبدي السرمدي بجوار الرحمن جل في علاه. قالت النبي سلم قد أفلح الفلاح الكامل المنطبق، قال قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافة وقنعه الله بما أتاه، القناعة كنز لا يفنى. قال قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافة وقنعه الله بما أتاه. وهذا أيضا إن دلك دلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم ونبل النبي صلى الله عليه وسلم وشهامة النبي صلى الله عليه وسلم ومروءة النبي صلى الله عليه وسلم وعلو قدر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الملك جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فخيره بأن يكون ملكا نبيا أو يكون عبدا رسولا، فجاءه جبريل نصيحا أمينا فأشار إليه أن تواضع فقال لا أكون عبدا رسولا. وقد ذكرت لكم قبل ذلك بأن بعض العلماء من أهل التفسير قالوا خير الله سليمان بين العلم وبين المال، خير الله شوف سليمان من الفقه جعل سليمان ملكا على الناس وعلى الجن وعلى الطير وعلى الخيل وعلى الإبل، خير الله سليمان بين العلم وبين المال فاختار العلم، فلما اختار العلم أعطاه الله العلم والمال والملك زيادة، أرأيت كيف جر العلم هذا الفقه الدقيق. ولذلك أنفق كل ذلك لله جل في علاه. وأيضا إن ينبئك على حال النبي صلى الله عليه وسلم وعيشة النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي يربط بطنه على حجر وعلى حجرين من الجوع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يوقد شهرا كاملا في بيته النار، وكان قد جاءه ضيف فقال من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بعث إلى البيت الأول والثاني البيوتات التسعة، وكل يرد يقول ما عندنا من شيء، حتى قال من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أكل سلم على خوان وما شبع قط ثلاثة أيام، وقد مات ودرع مرهونة عند يهودي في إيش في وسق شعير طعاما لأهله، فكان سلم من أزهد الناس وكانت الدنيا تساوي عنده شيئا، حتى أنه تمنى أن يكون له من جبل تمنى أن يعطيه الله جل وعلا جبل أحد ذهبا ينفقه يمينا ويسارا، فالجود يحبه الله جل وعلا، الله جواد يحب كل جواد. وإن هذه الدنيا لا تساوي شيء عند الله جل في علاه، قد قال سلم حلوة الدنيا مرة الآخرة، هكذا متقابلان لا يلتقيان بحال من الأحوال، ضرتان لا تجتمعان بحال من الأحوال، الدنيا والآخرة. لما أقبلت الدنيا مترحلة مدبرة أقبلت الآخرة إيش مقبلة لا مدبرة. وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرتان الدنيا والآخرة، ضرتان حلوة الدنيا مرة الآخرة، ومرة الدنيا مرة الآخرة، مرة الدنيا حلوة الآخرة. لذلك عبد الرحمن بن عوف كان يبكي كثيرا عندما يجد المال ويقلبه، ويبكي كثيرا على ما كان من أصحاب رسول الله عندما تذكر مصعب بن عمير وتذكر حمزة ووجد أنه أرادوا تكفينه فلم يجدوا ثوبا يكفنوا به مصعب ابن عمير، وقد فتحت لهم الدنيا، لذلك بكى بكاء عظيما قال أخشى أن يكون الله تعالى قد عجل لنا يعني حسناتنا في الدنيا. وإن كنا نقول بأن الغنى ليس مسبة، بل الغنى من أعظم ما يجر الإنسان إلى رضوان الله جل في علاه، نعم المال الصالح للرجل الصالح، والله جواد يحب كل جواد، لا سيما وأن السلام قال ذهب أهل الدثور أهل أمواله الآن، ذهب أهل الدثور بالأجور. أما كان عثمان بن عفان غنيا سريا؟ أما قال سلم عن غناه وهو يقلب المال الذي أنفقه في سبيل الله؟ قال عجبا ما ضر عثمان ما فعل بعده بعد اشترى الجنة بأمواله. ولما جاء أبو بكر وأعطى بكلية ماله للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت لأهلك، قال تركت لهم الله ورسوله. الغرض المقصود بأن عيش النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل ما اختاره الله لنبيه، كان يعيش كفافا يجوع يوما ويشبع يوما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق بالفضل الذي عنده، لذلك كان يدعو الله تعالى اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني كفافا يكفي به أهله ومؤونة أهله، ويتفرغ بعد ذلك لما خلقه الله، وخلقه الله لمهمة عظيمة جسيمة، خلقه لتعبيد العباد لرب العباد سبحانه وجل في علاه. ولنعم ما قال ابن القيم أختم به هذا الكلام عندما قال خلق الله الكون كله لك وخلقك أنت له، فلا تنشغل بما خلق لك وانشغل بما خلقت أنت له. أما
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا، فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.